في خضم الأحداث تتباين القراءات.
تتباين القراءات.
المجتمع الليبي هو مجتمع
صراع، هناك صراع من أجل النفوذ والسلطة.
وفي ظل اختلاف الآراء لابد من إثارة النقاش.
روسيا تقول أنها مستعدة لأن تتقرب سبونها
الأمنية. نحن أمام قوتين متصارعتين.
ملفات تفتح وملفات تطرح.
وحتى هذا التحدي الواقعي.
التعثر الذي لم أفهمه شخصيا بالنسبة للدبلوماسية المصرية في هذا.
وأخرى تنتظر الحزم.
بعد رفض مجلس الأمن للأمم المتحدة.
هذا الطرح الواقعي الجزائري. هنا طرح براغماتي.
نقاش. برنامج حواري
يدقق في الحدث ويبرز أبعاده وخلفياته
مع أكاديميين وباحثين ومختصين.
نقاش
يقدمه لكم عبد القادر بوجلة كل سبت بدءا من منتصف النهار على الدولة.
السلام عليكم وأهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عدد جديد من نقاش ضمن سلسلة لقاءاته المخصصة في هذه الفترة لتشريعية 4 مايو المقبل. اليوم عشية انطلاق الحملة الانتخابية التي يتنافس فيها هنا بالجزائر العاصمة 17 قائمة، 15 حزبية وقائمتان حرتان. الإدارة وضعت كل الترتيبات اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق بتعاون مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سترافق هذه العملية في جميع مراحلها. لتقديم آخر الأرقام وآخر الترتيبات بهذا الموعد الهام، أسعد جدا باستضافة المدير العام بالنيابة للحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية السيد الأخضر عمارة. أهلا بك سيدي.
أهلا مرحبا.
أو أهلا بك بنا نحن عندكم لأننا هنا بمقر الوزارة. سيد الأخضر عمارة
مرحبا وتحياتي لمستمعي إذاعتكم.
شكرا سيد عمارة. إذن غدا ستبدأ المنافسة، سيبدأ استقبال أو السباق لاستمالة المترشحين لأكبر عدد لأصوات الناخبين للفوز بمقاعد المجلس الشعبي الوطني. 940 قائمة ستخوض رسميا غمار هذه العملية. هل انتهت الإدارة من وضع لمسات والرتوشات الأخيرة لانطلاق الحملة أو أن العملية استكملت تماما؟
في طبقا للرزنامة الانتخابية هناك كثير من المراحل خطتها الإدارة. لأن التحضير للانتخابات يجري في مدة تمتد إلى 3 أشهر. وطبعا كانت هناك مرحلة بعد مباشرة بعد استدعاء الناخبة من طرف فخامة رئيس الجمهورية بموجب المرسوم 1757، كانت فيه فترة للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي امتدت من 8 فبراير إلى غاية 22 فبراير. وكانت هناك مرحلة للطعون والاعتراضات والطعون القضائية. وفي نفس الوقت كانت انطلقت عملية سحب الاستمارات الترشح وإيداع الترشيحات بدءا من 4 فبراير إلى غاية 5 من شهر مارس اللي كان تاريخ اختتام. وطبعا ثلاثة مرحلة للطعون القضائية بالنسبة للقوائم المترشحة المرفوضة أو بالنسبة للمترشحين الذين تم رفضهم من طرف الإدارة. وبعد استكمال كل هذا استقر الأمر بالنسبة للهيئة الانتخابية على 23,251,503 ناخبا. هذه هي الهيئة الانتخابية النهائية التي هي معنية باقتراع 4 مايو المقبل. وبالنسبة للترشيحات استقر العدد الإجمالي على 3 عبر الوطن، وبالنسبة لمواطنيتنا في الخارج على 940 قائمة سواء خصت الأحزاب أو القائمة الحرة أو التحالفات. كل ترتيبات من ناحية التقنية الإدارية المادية انتهينا منها. طبعا هناك ترتيبات أخرى لمراحل آتية يجري التحضير لها وفي مقدمتها الحملة الانتخابية.
نعم. أيضا قبل أن نخوض في تفاصيل الحملة الانتخابية وما حضرت لها الإدارة بالموازاة أيضا مع عمل الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي هي أيضا ترافق العملية الانتخابية في جميع مراحلها، يعني هي سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر الانتخابي، هذه الهيئة المدسرة التي عينها رئيس الجمهورية لضمان شفافية ونزاهة هذه الانتخابات. توقفت عند قوائم المترشحين، إذن العدد النهائي هو 940 قائمة مترشحة للمترشحين ستخوض غمار هذه الحملة. كان هناك قوائم تم إلغاؤها لعدم توفيها للشروط اللازمة، هي 181 قائمة، ولها يعني أسباب لرفض هذه القوائم. أستاذ عمر،
طبعا كانت هناك في عملية الإيداع أحصينا 1880 قائمة، وكان هناك رفض ل 181 قائمة لأسباب عدة وقانونية محضة، تمثلت أساسا في عدم استكمال النصاب القانوني بالنسبة لاكتتاب التوقيعات، أو انعدام محضر التوقيعات الذي يعده القاضي، أو في بعض الحالات هناك عدم استكمال النصاب القانوني بالنسبة للمترشحات في القائمة طبقا للقانون العضوي المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وأيضا فيه ترشيحات متعددة بالنسبة لبعض القوائم، لكن ما يفوق 60% تتعلق باكتتاب التوقيع، مسألة اكتتاب التوقيعات. طبعا هذه 181 قائمة جلها لجأ إلى الطعون القضائية، هناك 33 قائمة تم إعادة قبولها طبقا لقرار الذي أصدرته المحاكم، القرارات التي أصدرتها المحاكم الإدارية، و 147 قائمة تم رفضها نهائيا.
نعم.
إذن الباقي هو 940 قائمة، 717 بعنوان الأحزاب السياسية، 125 بعنوان التحالفات، هناك 3 تحالفات تشكلت، و 98 قائمة حرة.
قائمة حرة، نعم. العملية التي تالت هذه العملية، يعني وضع الرقم النهائي لقوائم المترشحين الذين سيخوضون غمار هذه التشريعيات، تم أيضا إجراء القرعة الخاصة بالترقيم الوطني الموحد للمترشحين لهذه التشريعيات، وهذا من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بحضور مسؤولي ورؤساء الأحزاب المشاركة. أما فيما يخص الأحرار أستاذ الأخضر عمارة، فتتولى الإدارة يعني تقديم هذه الأرقام للقوائم الحرة لكن في شكل حروف أبجدية، هل يعني من توضيح حول هذه النقطة، وكيف تم وضع هذه الحروف الأبجدية للقوائم الحرة ليتعرف عليها المواطن في يعني في حال انتخابه لقوائم حرة؟
وكما تعرفوا هذا طبقا للقانون، في بالنسبة للاقتراع هناك أحزاب سياسية وهناك قوائم حرة، وتعرف الأحزاب السياسية بالنسبة لي خاصة فيما يتعلق بورقة التصويت بأرقام تعريفية وطنية. هذه الأرقام التعريفية الوطنية تعطى على أساس عملية قرعة تجريها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك ما تم العمل به. إذن كل أحزاب سياسية لها رقم تعريفي وطني، هذا لتسهيل عملية التصويت بالنسبة للمواطنين حتى يتعرف على القوائم. أما فيما يخص القوائم الحرة فهي ذات طابع محلي في الدرجة الأولى، وبالتالي ما يمكنش القائمة حرة في تخص ولاية ما يمكنش يكون لها رقم تعريفي وطني، وبالتالي المعتمد هو أنه إعطائها حروف أبجدية تعطى على أساس تاريخ وساعة الإيداع. إذن القائمة التي أودعت اليوم الأول تدل حرف ألف اللي يجي بعدها حرف باء إلى آخره، لذلك اعتمد المشرع هذا الطريقة لسهولتها.
طيب بالنسبة لعدد المترشحين أستاذ الأخضر عمارة، بالنسبة للأحزاب وبالنسبة للأحرار، وإذا كانت الأرقام يعني تحفظها عن ظهر قلب، أو إذا
هو عندنا ما يزيد عن 11,000 مترشح بالنسبة لجميع القوائم ب 940 قائمة. هؤلاء المترشحين ممكن نعطيكم أرقام دقيقة، بدقة 11122 مترشح لموزعين على 940 قائمة.
نعم.
من بينهم 68% أزيد من 68% رجال، وما يزيد عن 31% نساء.
نعم.
مما يحي أن العدد التمثيلي بالنسبة للنساء في المعدل ويزيد نوعا ما، ونتمنى أن
يكون 30% تمثيل المرأة داخل المجلس المنتخب،
ونتمنى أن يكون أكثر من ذلك مستقبلا. هؤلاء موزعين حسب السن، ولكن أغلبيتهم أقول من 31 إلى 40 سنة يمثل 48%، من 41 إلى 50 سنة يمثل 15%، يعني تقريبا 60% ما بين من 30 إلى 50 سنة. إذن أغلبيتهم ناس شباب في مقتبل العمر، ممكن يعطوا إضافة إلى البلد. الكثير منهم ما يفوق عن 60% جامعيين، مستوى جامعي أو ما بعد التدرج.
وهذه قفزة دائما يطرح في هذه في التشريعيات وفي تمثيل يعني المواطن داخل المجالس المنتخبة، يعني دائما هناك مطالبة بأن يكون يعني العنصر من الشباب، وأيضا بالنسبة للمستوى التعليمي دائما هناك مطالبة بأن يكون مستوى التعليمي حاضر في يعني كشرط. ربما
لو قارنا باقتراعات مضت هناك تطور، لكن في كل الحالات مجتمع متعدد، والمجالس أن يجب أن تكون تمثيلية، ولكل مواطن جزائري الحق في أن ينتخب وينتخب،
يجب أن يكون تمثيل لكل شرائح المجتمع،
لكل شرائح المجتمع. لكن في الأخير انتقاء مترشحين يرجع للأحزاب بالدرجة الأولى، لكن لا ننكر أن هناك تطور من ناحية عامل السن، هناك الكثير من الشباب، أو من ناحية المستوى هناك الكثير من الجامعيين وكثير من النساء الجامعيات إلى آخره. إذن المجتمع متعدد، وبالتالي لابد أن يكون تمثيل متعدد
كذلك. نعم أستاذ الأخضر عمارة، بالنسبة للعملية نفس هذه المراحل التي نحن نتدرج في ذكرها، بالنسبة للعملية بالخارج كيف يتم التنسيق مع القنصليات في الخارج لضمان أيضا السير الحسن لهذه العملية؟
أولا لابد من نحن لنا تجربة في هذا المجال منذ سنين سنين كثيرة، وتجري العملية من ناحية التنظيمية في أحسن الظروف.
نعم.
وهناك تنسيق دائم سواء مع وزارة الخارجية، سواء بالنسبة للتنظيم أو بالنسبة للعملية تجري بنفس الطريقة التي تجري بها على المستوى الوطني من ناحية القانونية الإدارية إلى آخره. وهناك تنسيق كبير بين وزارتي الداخلية والجامعات المحلية ووزارة الخارجية. الشيء اللي لازم نأكده هو أنه هذه الانتخابات لها ميزة خاصة. أولا أنها انتخابات الأولى، الاقتراع الأول الذي يجري في ظل الدستور المعدل، وأيضا في ظل قانونين عضويين جديدين. وما يميزه هو تواجد استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وعلى غرار تواجد هذه الهيئة على المستوى المركزي أو على مستوى جميع الولايات من خلال مدوماتها، فهناك مدومات أيضا في الخارج تشرف على هذه العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
نعم. أيضا عملية أخرى يعني جرت هذا الأسبوع بحر هذا الأسبوع، وهي عملية القرعة الخاصة بأماكن إجراء التجمعات الشعبية ووضع اللافتات الإشهارية، يعني هي أيضا جرت بإشراف من الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. كيف يعني هل للإدارة تدخل في ضمان السير الحسن لوضع هذه الملصقات الإشهارية وعدم حدوث خروقات؟ يعني سجلنا سابقا وفيما مضى حدوث خروقات، وضع عشوائي لهذه اللوحات الإشهارية للملصقات يعني على كل الأمكنة وعلى كل الجدران. هل من عملية لو بين قوسين يعني تسبق أو يعني تضمنون بها عدم وجود أو عدم حدوث خروقات من طرف المواطنين أو الأحزاب السياسية؟
شوفي، هذه العملية أولا جرت على مستوى جميع إجراء القرعة على مستوى جميع الولايات، جرت محليا تحت إشراف مداومات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وبإشراك القوائم المترشحة وبإشراك الإدارة، وجرت في ظروف حسنة جدا. هناك لوحات إشهارية في أماكن متعددة في البلديات مخصصة لكل قائمة. الأحسن هو أنه كل القوائم تلتزم بالمجال والفضاء المخصص لها لإشهار الترشيحات. يبقى أنه هناك هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهناك مصالح مختصة لابد أن تلعب دورها، وفي الحقيقة لعبت دورها دائما، وهناك انضباط لابد أن يكون من طرف القوائم المترشحة. بالإضافة إلى ذلك هناك صلاحيات مخولة للسادة رؤساء المجالس الشعبية البلدية، السادة رؤساء الدوائر، السادة الولات. لكن في آخر المطاف نقول أنه هذا يرجع إلى ثقافتنا، احترام القانون، احترام الآخر، لن يتأتى بمجرد
يلصق عشوائي
هذه ثقافة تأتي شيئا فشيئا، لكن في كل الحالات على جهة القانون. وهناك هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، يمكن لها أن تتدخل، يمكن لها أن تسائل الأطراف المعنية، ويمكن لها أيضا أن تتخذ قرارات، ويمكن لها أن تنفذها عن طريق القوى العمومية، عن طريق تسخير القوى العمومية بتقديم الإخطار إلى السيد النائب العام.
بالنسبة لهذه اللافتات الإشهارية، أكيد هناك ضوابط معينة يجب على الأحزاب السياسية اتباعها في وضع شعار الذي يكون على هذه اللوحة الإشهارية، أم أن يعني لهم الحرية التامة في اختيار الشعار، الألوان، و يعني ووضعها أعضاء هذه القائمة داخل هذه اللافتة الإشهارية؟
الكل يشهر لترشيحاته حسب منظوره وحسب ما يراه. المهم هو أنه لا يمس أولا بما وضعه المشرع بالقانون، وأيضا بثوابت وبالأمور اللي تمثل ما هو عزيز علينا وجاء في الدستور وجاء في قوانين الجمهور، سواء إن كان على مستوى إشهار الترشيحات أو على مستوى الخطاب الانتخابي.
بالنسبة أيضا أستاذ الأخضر عمار، إذا الحملة الانتخابية تنطلق رسميا غدا 9 أفريل من سنة 2017، لكن لاحظنا أن الحملة الانتخابية انطلقت مسبقا على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مختلف التشكيلات السياسية وضعت قوائمها بالصور بالأرقام، وخلال حديثنا مع الأحزاب السياسية والتشكيلات السياسية يعني يقولون بأنه ليست هناك قوانين تمنع من نشر هذه الصور أو هذه القوائم على مواقع التواصل الاجتماعي. هل ما هو السبب؟ هل لا توجد فعلا قوانين تمنع هؤلاء من نشر هذه القوائم على صفحات التواصل الاجتماعي، أم أنه الإمكانات غير متوفرة لربما مراقبة هذه العملية؟ هل أدرجتم ربما هذه النقطة في الحسبان أستاذ الأخضر عمارة؟ لأنه رسميا الحملة تنطلق غدا، ولكنها مخي كومباني بدأت يعني قبلا.
رسميا الحملة تنطلق من 9 إلى 30 أفريل لمدة 22 يوم، لكن في العادة وما لاحظناه سواء في الجزائر أو حتى في مجتمعات أخرى، الحملات الانتخابية تنطلق سنة وسنتين قبل. إذن هذا نقدر نقول أنه فعل يدل على، هو فعل صحي في الحقيقة، لكن الخطاب الانتخابي دائم سواء كان لدى الأحزاب لأنها أو الفاعلين في المجتمع، فالخطاب السياسي الخطاب الانتخابي يصعب الفصل بين، لكن إشهار الترشيحات وذلك يحكمه القانون. وفي الحقيقة في القانون العضوي تطرق إلى الإشهار عن طريق الوسائل العصرية، لكن من ناحية العملية لم نتطرق إليها إلى حد الآن، لأنه شيء جديد لابد من ملاحظته، لابد من اكتساب نظرة ما اللي تمكننا غدوة باش نوضع الضوابط. أظن أنه شيء مبكر لتقنينه. المجتمعات تتفاعل وشيئا فشيئا تكتسب الخبرة، وأنا ذاك يمكن وضع الضوابط. اليوم نحن نتكلم عن إشهار الترشيحات بصفة تقليدية، الآن الناس ما تحترمش حتى الفضاء اللي مخصص لها. إذا لكان تحكمنا مسبقا في هذه الأمور اللي هي ربما سهلة، ممكن مستقبلا نتطرق لما هو أصعب وأدق.
أكيد. بالنسبة للقاعات يعني أماكن التي سيقوم بها ومن خلالها المترشحون ب يعني تنشيط حملاتهم الانتخابية وتجمعاتهم الشعبية، ماذا عن بعض الخروقات التي يقوم بها البعض وهو بوسائل خاصة بوسائل يعني معينة، يتم يعني كراء قاعات أخرى، أو يعني هذا يعتبر خرق؟ يجب التقيد بالقرعة وبما أفرزت من عليه هذه القرعة. ما هي الإجراءات المتخذة؟ أم أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هي التي من تتدخل، هي من تختار الجهات الوصية؟
شوفي، سواء كان قانون متعلق بتجمعات والاجتماعات،
نعم،
أو القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا يمنع اللجوء إلى وسائل خاصة. ما هو مشترط في القانون هو التوزيع العادل للوسائل العمومية، سواء كان الحضور على مستوى الوسائل السمعية البصرية أو عن طريق توزيع المنشآت العمومية لاحتضان التجمعات والاجتماعات. وهناك عملت الإدارة على تخصيص ما يزيد عن 4700 مرفق على المستوى الوطني. هذه المرافق المخصصة يجب أن توزع بصفة عادلة، ذلك ما يتم في كل الاقتراعات تحت إشراف دائما الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. أما بخصوص اللجوء إلى وسائل خاصة، هناك ضوابط وضعها المشرع لتتمثل في النفقات المخصصة ليست بالعدد وإنما بالنفقات المخصصة للحملة الانتخابية.
نعم.
هي 150 مليون في بالي في كل بالنسبة لكل مترشح. لكن هذه الضوابط يجب التحكم فيها أكثر حتى نستطيع مستقبلا أن نتحكم في هذه الأمور من ناحية النفقات، من ناحية المصرفية، من ناحية كذا، من ناحية كذا. أما اللجوء إلى الوسائل الخاصة فلا يمنع ذلك.
يعني هناك حتى بعض الهدايا تقدم للمواطنين لاستمالتهم لحضور هذه التجمعات؟
لا لا، هناك فرق. هذه فصل فيها القانون.
نعم.
هو أنه التنافس يجب أن يكون شريف ومطابق للقانون.
في حال ما حدوث مثل هذا التجاوز،
القانون يعاقب ذلك. إن ثبت ذلك فالقانون يعاقب ذلك، سواء عن طريق تدخل مختلف المصالح المصالحين ثبت ذلك، أو عن طريق الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. لكن هناك عقوبات صارمة وقاسية جدا في هذا المجال.
نعم، يعني باستحداث هذه
خاصة الهيئة. شراء الذمم واستمالة الناخبين بطرق غير شرعية.
يعني هنا ليست فقط الهيئة العليا، لأنه باستحداث هذه الهيئة هي تراقب كل صغيرة وكبيرة في سير هذه العملية، يعني ليست لها هي فقط يعني الحق في التدخل في مثل هذه الخروقات.
لا، هناك الهيئة العليا ممكن أن تتدخل، هناك سلطات عمومية، هناك مصالح مختصة تعنى بذلك، لكن في حال ثبوته مش
ليست أقاويل
الأقاويل كثيرة، لكن أن يثبت ذلك فالقانون وضع عقوبات صارمة لذلك وشديدة جدا.
أكيد. ابقوا معنا مستمعينا الأفاضل، لازلتم تتابعون برنامج نقاش الذي يخصص عدده لنهار اليوم للحديث عن آخر الترتيبات الخاصة بالحملة الانتخابية التي ستنطلق غدا. لنعود.